بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في بداية المجلد السادس عند صفحة 13، المسألة الثانية. قال: في قربه الذي هم من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة، فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه، لم يزل به عالما، لم يزل بهم عالما، ولم يزل عليهم قادرا. هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف، إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهم، أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما في وقت دون وقت ولا يختص به شيء، فهذا فيه للناس قولان: قربه بنفسه من مخلوقاته قربا لازما في وقت دون وقت، يعني مثل النزول في الثلث الأخير، هذا من صور القرب مثلا. يقول: فمن يقول هو بذاته في كل مكان يقول بهذا، ومن لا يقول بهذا لهم أيضا فيه قولان. هو أخرج ابتداء الذين يقولون الله بذات كل مكان، طبعا هم عندهم خلاص المسألة مفروغ منها، لكن هذا قول باطل. الثاني أيضا فيه قولان. قال أحدهما، الفريق الثاني الذي لا يقول طبعا بوحدة الوجود من أهل السنة أو المعطلة، قل أحدهما إثبات هذا القرب، إثبات هذا القرب، وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم، يقولون هو فوق العرش ويثبتون هذا القرب. وقوم يثبتون هذا القرب دون كونه على العرش، وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعا عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء والصوفية والكلام، لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه. ونحن دائما نقول إخوة، يعني هذه الصفة كما يليق بجلاله، الله تعالى يقترب من عباده كيف يشاء كما يشاء سبحانه جل وعلا. من صور ذلك يعني النزول كما عرفنا، يعني مع عدم خلو العرش منه جل وعلا فهو ينزل كيف يشاء ويقرب من خلقه كيف يشاء. طيب، قال: لم يلزم أو لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه، ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. نعم، وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي، ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فما أحد يقول هنا الإتيان بمعنى الإتيان يعني الحقيقي، أن الله بذاته يأتي، هذا واضح. قال: فتدبر هذا، فإنه كثيرا سلامة الله، فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها أو نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها، وهذا ما يلزم. صحيح نحن نثبت الإتيان لله، لكن ما يلزم كل موضع يقال فيه أتى الله أن يكون المقصود يعني بذاته، لا، لابد أن ينظر إلى السياق والمعنى. ثم يقول النافي: هناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. يأتي النافي يقول الذي يدل على تأويل مثلا: وجاء ربك كذا، الله قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فلا يلزم يعني أن نفسر هنا الإتيان بالعذاب، نفسر كل المواضع التي فيها الإتيان والمجيء بالعذاب. وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك، بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات الصفات، هذا طبعا غلط. كقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه. نعم، فلا بد أن ينظر في السياق. قال وما يحف به أو يحف به من القرائن اللفظية والحالية، وهذا موجود في أمر المخلوقين، يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين. قال أحدهما صفة الوجه، فإنه لما كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحديث والمتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية، وكان نفيها مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم، الأشعرية المتأخرين، أما المتقدمون يثبتون صفة الوجه لله. قال صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع، فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف، والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. مثال ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة، حتى عده أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة، وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة، وفعلت وجعل المعارضون يفتشون الكتب. فهذا معروف في مجلس المناظرة في العقيدة الواسطية، لما كتب ابن تيمية العقيدة الواسطية في إثبات الصفات وناظروه عليها، فأمهلهم 3 سنين، قال أعطيكم 3 سنين هاتوا نقل واحد عن السلف يخالف الذي ذكرته. يقول بحثوا في الكتب جاءوا بهذا، قال فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، وهذا ثبت عن ابن عباس أيضا قال فثم وجه الله قبلة الله. فقال أحد كبراء في المجلس الثاني قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، فوقع في قلبي ما أعد، فقلت لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شوف كيف ابن تيمية يعني يعرف حتى الشبهة التي سيأتون بها، لأن هذه شبهات معروفة عند هؤلاء في التأويل. قال نعم، قلت المراد بها قبلة الله، فقال قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف، ولم يكن هذا السؤال يرد علي، فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها، لكن طلبوها من حيث الجملة، وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة، فلم أرى إحقاقهم في هذا المقام، بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. قال أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت المراد فلما قلت المراد بها قبلة الله؟ قال أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت لا، ليست من موارد النزاع. قال فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب، فهذه كلمة معروفة في اللغة العربية الإخوة، يعني قال جهة وجهة وجه كلها بنفس المعنى، جهة ثم يقال وجهة ثم يقال وجه. ولهذا يقول ابن تيمية قال يقال قصدت هذا الوجه وسفرت إلى هذا الوجه، أي إلى هذا إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشهور. فالوجه والجهة، وهو الوجه في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها أي متوليها، يعني جهة. فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، وكلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، وكلاهما في شأن القبلة، والوجهة والجهة هو الذي ذكر في الآيتين أن نوليه يعني نستقبله. قلت والسياق يدل عليه لأنه قال أينما تولوا، وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا، فالمعنى أي موضع استقبلتموه فهناك وجه الله، فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله ولله المشرق والمغرب، وهي الجهات، وهي الجهات كلها، كما في الآية الأخرى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر أن الجهات، أن الجهات نعم، فأخبر أن الجهات له، فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف، فثم وجه الله يعني أضاف الجهة إلى الله من باب التشريف، كأنه قال جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة، يعني صحيح، شوف أيضا هذا أمر آخر، يعني ممكن نقول الآية معناها جهة الله، لكن يقول أيضا هذه الآية تدل على الصفة، يعني لعل من باب المشترك، يعني أن هذا يطلق على وجه الله وعلى جهة الله كلاهما صحيح، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه، كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وكما في قوله لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه، فإذا صرف وجهه عنه. ويقول إن الآية دلت على المعنيين، فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه، هذا عرفنا ليس هذا موضعه، والغرض أنه إذا قيل فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكرو تأويل آيات الصفات، وله مما يستدل به عليه، مما يستدل به عليهم المثبتة، فإن هذا المعنى صحيح في نفسه والآية دالة عليه، وإن كانت دالة على ثبوت صفة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر، ويبقى دلالة قولهم فثم وجه الله على فثم قبلة الله، هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد، أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله، فهذا في بحوث ليس هذا موضعها، ليس هذا موضعها. نعم. والمثال الثاني، طيب إذن عرفنا، إذن الخلاصة يعني فثم وجه الله تفسير السلف لها لأنها قبلة الله، هذا ليس من باب التأويل، لأن أصلا وجه وجهة وجهة كلها تدل على الجهة، والإضافة هنا إضافة يعني تشريف قبلة الله، والسياق يعني بالفعل يشعر بهذا. لكن مثل ما ذكر ابن تيمية بعض الأحاديث تدل على أن المصلي يعني إذا توجه في صلاة القبلة فإن الله قبل وجهه، فيمكن باعتبار هذا المعنى يقال الآية تدل على المعنيين. قال والمثال الثاني لفظة الأمر، فإن الله تعالى لما أخبر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال ألا له الخلق والأمر، واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق، بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية وغيرها، صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد. وتعرفون الأمر قد يكون المراد به الأمر الشرعي الذي هو غير مخلوق كلام الله، وقد يراد به الأمر الكوني مثلا. قال صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد، فيجعله صفة طردا للدلالة، ويجعل دلالته على غير الصفة نقضا لها، وليس الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، فالرحمة صفة لله، ويسمى ما خلق رحمة، يسمى ما خلق رحمة، يعني المخلوق نفسه يقال عنه رحمة، قال هذا المطر رحمة مثلا، وهو مخلوق، ليس معنى هذا أن صفة الله مخلوقة، لا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة في 100 جزء، يعني هذه الرحمة المخلوقة ليست هي الصفة التي يتصف بها الرب. قال فالرحمة صفة لله، وسمى ما خلق رحمة، والقدرة من صفات الله تعالى، ويسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى يسمى خلقا، والعلم من صفات الله يسمى المعلوم أو المتعلق علما، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق. والأمر مصدر، فالمأمور به يسمى أمرا، من هذا الباب سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة الله، لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة. وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا عيسى كلمة الله فهو مخلوق. هذا ما استدلوا به على الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، يعني قالوا الله تعالى يعني قال عن عيسى هو كلمته وعيسى مخلوق، إذن كلام الله مخلوق، هكذا قالوا. قالوا عيسى كلمة الله فهو مخلوق، والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا، فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله، وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين، فخلقت فيه العادة، وقيل له كن فكان. نعم، يعني ما خلق بمني الرجل بل كن فكان. والقرآن نفس كلام الله، فهذا واضح يعني، فلما خلق بكلمة كن سمي كلمة الله بهذا الاعتبار. فالإضافة هنا إضافة تشريف، ليست يعني إضافة يعني مخلوق، أنه يعني أن الكلمة يعني نفسها يعني نعم أن الكلمة نفسها هي يعني عيسى وأن مخلوقة، لا، الكلمة كلمة الله تكلم بها قال كن. نعم، كما قال بعضهم، كان بعض العلماء يقول فكان عيسى بكن، فكان عيسى يعني وجد عيسى بكن، وليس هو كن بل بكن كان. نعم، بكن يعني بكلمة كن كان وخلق. قال فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله وصفاته، وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته، لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد، حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. صحيح، هذا من أعظم القواعد في الفهم، لا بد أن تنظر إلى السياق والسباق واللحاق، تفهم القرائن الواردة في السياق نفسه حتى تصل إلى المعنى المراد. قال وطرد الدليل ونقضه، فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة، وفي سائر أدلة الخلق. فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما، لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه، فإن لم يكن دالا عليه لم يجز حمله، وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف، فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه هو المراد بكل نص. قال وأما قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم ذكر الخلاف في قربه بنفسه قربا لازما، وعرف المتفق عليه والمختلف فيه من قربه العارض واللازم، فقوله سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل، ومنهم من يحوجها إلى التأويل. ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك، فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان، وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه، ودليل ذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان. وبأي معنى فسر؟ فإن علمه وقدرته عام التعلق، وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت، وتكون هذه الآية مثل قول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ومنه قوله في أول السورة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه، وإنما الكلام في قوله تعالى ونحن أقرب، حيث عبر بها عن ملائكته ورسله، أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته، ولكن قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة، وقرب الله تعالى منه مطلق. كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم، وفيه القولان أحدهما إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين الصوفية، والثاني أن القرب هنا بعلمه، لأنه قد قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فذكر لفظ العلم هنا، فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. نعم، وهذا محتمل أيضا، وقرب الملائكة أيضا محتمل في الآية، أنك ممكن أن تجعل إذ يتلقى استئنافية، يعني واذكر إذ يتلقى المتلقيان، فيكون القرب هنا عائد على الله تعالى. وهذا الذي ذكر ابن جرير حتى ما ذكر غيره، الله أعلم. ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول، وحينئذ فالسياق دال عليه، وما دل عليه السياق وظاهر الخطاب، فلا يكون من موارد النزاع. قد تقدم أن لا نذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي. وتحقيق الجواب هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم، إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا، يعني إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا يكون. فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل، لم تحتج الآية إلى تأويل، وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب، فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام، إذ لا تأويل حينئذ. وإن لم يكن ظاهر الخطاب فإنما حمل على ذلك، لأن الله تعالى قد بين في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق، فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم، إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير، والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه. نعم، ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة. وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه والموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم. وللإمام أحمد رحمه الله رسالة في هذا النوع، وهو ذكر لآيات التي يقال بينها معارضة، وبيان الجمع بينها، وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز، وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية، وأما المسائل العلمية فقليل، وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل القرآن والسنة على ذلك، ومن قال إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه، والله أعلم. ثم أحمد اضطر إلى هذا يعني في فتنة يعني قول فتنة خلق القرآن، وإلا كان هو أبعد الناس عن الكلام، لكن لما ذكروا له بعض الآيات وبعض الحجج على قولهم يعني تكلم بهذا أحسن يعني كلام رحمه الله. والكلام على قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فمن حمله على قرب نفسه قربا لازما أو عارضا فلا كلام. ومن قال المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع ذلك، قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر. ويقول: دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل على أنه فوق العرش، فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة، وهذا لا محذور فيه. وأعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس المعية، فيقول إنه محمول على ما دل عليه السياق وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق، أو محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات إن الله فوق العرش، ويجعل بعض القرآن يفسر بعضا. لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يجب ذلك، لأن وجدنا يعني القرب ممكن واحد يفسره أو يأول مثلا، يعني بقرب العلم وكذا، لكن المعية أصلا ما تحتاج إلى تأويل. قال لأن وجدنا جميع استعمالات مع في الكتاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا، فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصق، نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. فأما لفظ القرب فهو مثل لفظ الدنو، وضد القرب البعد، فاللفظ ظاهر في اللغة، فإما أن يحمل عليه وإما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل عليه السياق، أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد روى الطبراني وغيره أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وانتقل إلى هو الكلام متصل يعني، قال: قد كتبت قبل هذا في الجزء الثاني من المرتب، قال: الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه إليه، وقرب الرب من عبده وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك ثم المتكلم ثم أهل السنة، وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة، ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة لجهلهم وضلالهم، إذ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يتم تأويله. ثم المعاني الذي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها حسنة صحيحة جيدة، لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليها، وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب الوجود، وأن الروح غير البدن، وأنها باقية بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة نعيما وعذابا روحانيين. وكذلك ما يثبتون من قوى البدن والنفس الصالحة وغير ذلك، كل ذلك حق، لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك، وأن لا حق وراء ذلك، وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك، وإنما الوصف المذكور في الكتاب في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني، يعني ما يثبتون معاد الأجساد، وأن الملائكة والجن هي أعراض وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة، وأن الروح لا تتحرك وإنما ينكشف له حقائق الكون فيكون ذلك قربها إلى الله، وأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب. هذا النفي والتكذيب كفر. نعم. وكذلك ما يثبت المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة. لعلنا نقف هنا. طيب، إذا نقف هنا عند ما يثبته المتكلمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.